أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الاستئناف على قسمين، فإما أن تكون الجملة المستأنفة وهي جملة الجواب قد أعيد فيها الاسم الذي يدور حوله الكلام، وإما أن يعاد فيها الوصف الذي يدور حوله الكلام، لكن ليس كل وصف، بل الوصف الذي يترتب عليه الحكم. وتقدمت أمثلة ذلك فيما سبق، وقلنا في الجلسة السابقة أن القسم الثاني أبلغ من القسم الأول، ويقع ها هنا اليوم إشكال ذكره الشارح في المقام. هذا الإشكال ناظر إلى قضية أبلغية القسم الثاني على القسم الأول، فقد يقال لا نسلم أبلغية الثاني على الأول ببيان أنه الجملة الثانية الذي جيء بها إما أن تكون جوابا عن السؤال بلما، سواء كان خاصا أو عاما، وإما أن تكون جوابا عن غير السؤال بلما.
هذا الجملة الثانية.
نعم، فإما أن تكون جوابا عن السؤال بلم، وإما أن تكون جوابا عن غير السؤال بلم. فعلى الأول لابد أن تكون الجملة الثانية بيانا للسبب، وإلا لا يكون هناك مطابقة بين الجواب والسؤال. صحيح؟ على وهذا لا يفترق الحال فيه، سواء كانت الجملة الثانية مذكور فيها الاسم بعينه أو وصفه. على كل حال لا بد أن تكون الجملة الثانية بيانا للسبب. وعلى الثاني لا يصح أن تكون الجملة الثانية بيانا للسبب، لأن حسب الفرض السؤال ليس بلم، فلو كان الجواب عن السبب لما حصلت المطابقة بين السؤال وبين الجواب. وإذا لم تحصل، يعني وإذا كان الجواب فيه بيانا للسبب ما حصلت المطابقة بين السؤال والجواب، لأن السؤال ليس بلم، السؤال عن غير لم. ويتضح من خلال هذا التشقيق المنطقي أن الجملة الثانية دائما تكون بيانا للسبب إذا كانت سيقت جوابا عن لم، بلا فرق بين كونها صدرت بالاسم أو صدرت بالوصف. صحيح؟ وكذلك أيضا يشترط أن تكون الجملة الثانية ليس بيانا للسبب إذا لم تسق جوابا عن لم، بلا فرق بين كون الجملة مصدرة بالاسم أو بالوصف.
يعني اشترط في الجملة تكون بيانا للسبب سواء
لا، إذا كانت، يعني إذا كانت بيانا للسبب لابد أن يبين فيها السبب. صحيح؟ سواء كانت مصدرة بالاسم
أو ليست مصدرة
أو مصدرة بالوصف.
ولا
وإذا كانت الجملة الثانية سيقت للجواب عن سؤال ليس هو سؤال لم، يشترط أن لا تكون جواب للسبب، كل ذلك لأجل المطابقة بين الجواب والسؤال. ومن خلال ذلك يتبين أن التعليل الذي ذكرتموه لأبلغية القسم الثاني على القسم الأول ليس بصحيح، لأنه ما هو التعليل الذي ذكرتمه؟ قلتم لنا في الجلسة السابقة أنه في القسم الأول ذكرنا الاسم فقط، كما لو قلت أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان، وفي الجملة الثانية ذكرنا الوصف الذي يترتب عليه الحكم، يعني أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل للإحسان. قلتم أن الثاني أبلغ من الأولى، ليش؟ لأن الثانية ذكر فيها الوصف، صحيح؟ والوصف مشعر العلية. خب إذا كانت النكتة هي بيان العلية فهو محفوظ في كلا الجملتين، إذا كان النكتة هي بيان العلية فهو محفوظ في كلا الجملتين، لأنه إذا كانت الجملة سيقت لبيان السبب فلا بد أن تبين العلة، سواء كانت صدرت بالاسم أو صدرت بالوصف، تفتي مطلب. وإذا ما كانت الجملة سيقت إلى بيان السبب لا نترقب من الجملة بيان السبب، سواء صدرت بالاسم أو صدرت بغير ماذا، بالوصف. فمثلا في قوله تعالى قال في قوله تعالى قالوا سلاما، قال سلام، هل نترقب من الجملة الثانية أن تكون جواب للسبب؟ نترقب أو لا نترقب؟ لا نترقب. إذا لا نترقب هل يأتي قضية أن الوصف مشعر بالعلية؟ لا معنى أصلا هذا الكلام، لا معنى له، لأن الجملة لا يترقب منها، لا يترقب منها بيان السبب. وكذلك زعم العواذل هي الجملة الثانية. فإذا على كل حال ليس المدار أنه يوجد عندنا وصف أو يوجد عندنا اسم حتى يقال الوصف مشعر بالعلية، بل لا يصح أن نكتفي بالإشعار بالعلية، لابد أن تكون بيان للسبب. واضح الإشكال؟ إذن ليس المدار كون الجملة مصدرة بالاسم أو مصدرة بالوصف، والنكتة والدليل الذي أشرتموه لبيان الأبلغية وهو أن الوصف مشعر بالعلية هذا لا محل له من الإعراب، لأنه حتى لو ما كان في وصف في اسم لابد أن تكون الجملة بيان للسبب إذا كان السؤال عن السبب، أنت ذكرت الاسم أو ذكرت الوصف. فلم نتعقل الفرق بين الحالتين لكي يقال أن الثاني أبلغ. شوف العبارة للمصنف الإشكال. يقول وهذا أبلغ، شرحنا أمس بس عشان أربط لك العبارة بالمطلب. يقول وهذا أبلغ، كيف على الأبلغية؟ قال لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم. خب هذا بيان السبب الموجب للحكم، هذا بس خاص بالوصف وخاص بالاسم بعد، حتى في الاسم، لأنه الجملة إذا سقت لبيان الاسم لبيان السبب هذا محفوظ في كل الجملتين. فيقول أبلغ لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور، لما يسبق إلى الفهم من ترتب الحكم على الوصف الصالح للعلية أنه علة له، هي تقدم أمس. يقول وهنا بحث هذا الإشكال، وهو أن السؤال وصلت مطلب صفحة 230. يقول وهنا بحث، وهو أن السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة، يعني سواء كانت الجملة صدرت بالاسم أو صدرت بالوصف. فإذا فما هو معنى تعليلك اشتماله على بيان السبب الموجب للحكم؟ أنت عللت الأبلغية بالاشتمال على بيان السبب الموجب للحكم، هذا محفوظ في كلا الجملتين. وإلا يعني إذا ما كانت وإذا لم يكن الجواب يشتمل على بيان السبب، يقول وإلا فلا وجه لاشتمال الجواب على بيان السبب. واضح؟ وإلا فلا وجه الاجتماع، يعني فلا وجه الاجتماع للجواب على بيان السبب. يعني إذا لم يكن السؤال عن السبب فلا وجه الاجتماع للجواب على السبب، على بيان السبب، كما في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام. هنا لا نترقب من الجملة الثانية أن تكون بيانا للجواب، بل لو ذكر فيها بيانا للسبب أو بل لو ذكر فيها بيان السبب نقولنا هذا خلاف البلاغة لعدم المطابقة بين السؤال والجواب. يقول وقوله زعم العواذل، ووجه التفصي عن ذلك مذكور في الشرح. حاصل ما ذكره في المطول في دفع الإشكال، أنت في تشقيقك للمطلب قلت ذكرت شقين، إما أن تكون الجملة الثانية بيان للجواب عن السبب أو لا، صحيح؟ قلنا اختار الشق الأول، وعلى الجواب الأول نريد أن نثبت أبلغية القسم الثاني على القسم الأول، فإن المستشكل وقع في الخلط. فنقول المترقب من جملة الجواب، المترقب من جملة الجواب التي سيقت لبيان السبب أن تبين لنا سبب ثبوت الحكم في الجملة الأولى، صحيح؟ هذه قضية مشتركة. المترقب من الجملة الجواب التي سيقت كجواب عن السؤال بلما هو، ما هي ما هو المترقب من بيان والسبب في ثبوت الحكم في الجملة الأولى. ركز، ثبوت الحكم في أي جملة؟ ثبوت الحكم في أي جملة؟ في الجملة الأولى. ففي مثالنا عندما تقول أحسنت إلى زيد يأتي سؤال، لماذا أحسنت إلى زيد؟ عندنا طريقتان في الجواب. الطريقة الأولى زيد حقيق بالإحسان، وعندك طريقة ثانية تقول صديقك القديم أهل لذلك. الجامع والمترقب من كلا التعبيرين من كلا الجملتين وهو القدر المتيقن أنه لا بد أن يبين لنا علة ثبوت الحكم في الجملة الأولى. فلو سأل سائل لماذا أحسنت إلى زيد، فنجيب له بطريقتين، إما زيد أهل لذلك أو صديقك القديم أهل لذلك، فتكون العلة في ثبوت الإحسان إلى زيد ما هو أهليته لذلك. هذا جامع مشترك، وهذا لا فرق فيه بين الجملتين، يعني بيان السبب في الجملة في بيان السبب لثبوت الحكم في الجملة الأولى محفوظ في كلا الجملتين، وليست هذه نكتة الأبلغية حتى يقال أنه لا فرق بين الجملتين، بل يوجد فارق بين الجملتين من جهة أخرى. وهو أنه تارة الجملة التي تذكر تبين سبب السبب، وتارة لا تذكر سبب السبب، بمعنى أنه في الأبلغية نحن لا نبحث عن العلة في ثبوت الحكم في الجملة الأولى، نبحث عن العلة في ثبوت الحكم في جملة الجواب، تفتين؟ فعندما نقول زاهد أهل للإحسان، هذه الجملة تدل على أنه ثبوت أهلية الإحسان إلى زيد، الذي هو العلة في الإحسان إليه. صحيح؟ ليش أحسنت إلى زيد؟ لأنه أهل، لذلك زيد أهل بالإحسان. هنا عندنا سؤال ثاني، ما هو ثبوت أهلية الإحسان؟ ما هي علة ثبوت أهلية الإحسان إليه؟ يعني لماذا صار أهلا للإحسان؟ هذا سبب سبب. هل هذه الجملة بيّن سبب السبب أو لا تبين؟ لم تبين، فقط قالت زيد أهل للإحسان ولم تبين السبب في ثبوت أهلية الإحسان له. يعني السبب الحكم في الجملة الثانية هل بيّن في الجملة لم يبين؟ لم يبين، صحيح؟ لكن عندما تقول صديقك القديم أهل لذلك، هنا الجملة الثانية التي ادعينا أنها أبلغ بيّنت سبب السبب. فعندما تقول صديقك القديم أهل لذلك ذكر المدعى مع دليله كما بيّنت أمس، يعني أنا أثبتت أن زيد أهلا للإحسان لأنه صديقك القديم، فذكرت أيضا السبب في ثبوت الحكم في الجملة الثانية.
يعني هذه الأولى زيد أهل بالإحسان
ما تبين، لم تبين لنا سبب ثبوت الحكم في الجملة الجواب، فقد ذكرت لهم مدعى تدعي. هذا يصلح جواب عن السؤال الأول، بس هي في نفسها يسأل واحد سؤال، يعني يقوم يوسع لنا السؤال، يجر السؤال، يقول ما هو سبب كونه أهلا للإحسان، ينبي بعد يتوسع يسأل أسئلة كثير. هذه الجملة ما تجاوب عليه، تقول أنا أجيبك عن السؤال الأول فقط. فذكرت المدعى بلا دليل، صحيح؟ أما السؤال الثاني، الجملة الثانية، التعبير الثاني، ذكر المدعى مع دليله، كأنه قال زيد أهل للإحسان لأنه صديقك القديم. فلو أردنا أن نحلل عندنا جملتين، تفتي أي عندنا جملتين. الجملة الأولى أحسنت إلى زيد، زيد أهل للإحسان، هذه الجملة وش خصوصيتها؟ الجملة الثانية عللت السبب في ثبوت الحكم في الجملة الأولى، لكن لم تبين لنا السبب في ثبوت الحكم في الجملة الثانية، صحيح؟ لكن عندما تقول أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك، كأنك تحلها زيد أهل لذلك لأنه صديقك القديم. خب هذه الجملة الثانية هم هي جواب إلى السؤال الأول وهم هي جواب إلى نفسها، وهذا مرادنا أن تعليق الحكم على الوصف شعر بالعلية. فالإشكال عندما طرق لا فرق في الجهات المشتركة التي مو محل بحثنا. نعم لا فرق بين الجملتين في كون أن كلاهما بيان للسبب والحكم في الجملة الأولى، لكن الفرق بينهما في بيان الحكم في الجملة الثانية. فالتعبير الأول بمثابة المدعى بلا دليل، والتعبير الثاني بمثابة المدعى مع الدليل. قضية مع دليلها أتيت بها، هي أبلغ الثانية قطعا أبلغ. واضح الفكرة؟ وهذا ما ذكره، ماذا ما ذكره فيش في الشعر، فما ذكر في البيان هم بيانا كان شوية صعوبة فيه، يرجع إلى أنه الفرق بينهما في بيان. فعندما شوف رجع للعبارة، حنقرأها مرة ثانية دقق فيها، يقول وهذا أبلغ. ليش أبلغ؟ لاشتماله، يعني لاشتمال الجواب على بيان السبب الموجب للحكم في الجواب، مو في السؤال الأول، مو في الجملة الأولى. وهذا أمر مفقود في وين؟ مفقود في التعبير الأول. كيف المستشكل فسر العبارة؟ جلها العبارة يقول لاشتمال الجواب على بيان السبب الموجب للحكم، يعني الموجب لثبوت الحكم في الجملة الأولى. يقول هي قضية مشتركة، مع أن هذا اشتباه في شرحها. نقول لا، مراده من اشتمال، يعني لاشتمال الجواب على بيان السبب الموجب للحكم في جملة الجواب. واضح العبارة شيخ أحمد؟ هذه العبارة هنا شوفها أمس، تعليل الأبلغية، يقول وهذا أبلغ في صفحة 230. لماذا أبلغ؟ قال لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم. نسأل وش قصد الموجب للحكم؟ يعني الحكم في أي قضية؟ في الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الثانية المفروض، لأنه هذا هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. المستشكل فسر هذه العبارة بتفسير خطأ، حيث قال لاشتمال الجواب على بيان السبب الموجب للحكم في الجملة الأولى، ورتب عليها الإشكال. للحكم في الجملة الثانية وهي ماذا؟ الاستحقاق الإحسان. يعني مو بيان علة يعني بيان أنه لماذا أهل للإحسان، مو بيان لماذا أحسنت إلي، متفتين؟ مو بيان لماذا أحسنت إلي وهو الجواب على السؤال الأول، بيان لماذا أنه أهل للإحسان، لأنه صديقك القديم. خب هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا المطلب. بعد الفراغ عن القسمين يشير إلى مطالب جانبية. الآن مطلب جانبي يقول: جملة الاستئناف تارة يحذف فيها صدرها فقط، وتارة تحذف بتمامها صدرها وذيلها. فإذا حذف صدرها نقدر شيء في الصدر، فعل نقدر اسم، وتارة تحذف بتمامها. وإذا حذفت بتمامها إما أن يوجد شيء يقوم مقامها، يقوم مقامها، أو لا يوجد شيء يقوم مقامها. ويذكر أمثلة إلى هذه التشقيقات. أما القسم الأول، يعني هي متقسيمات، هي فقط تنبيهات. أما أن مثال حذف صدر جملة الاستئناف فقط صدر الاستئناف، قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أنه ما يحذف فيها صدر جملة الاستئناف، يسبح نقرأها محل الشاهد بالفتح: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. محل الشاهد أنه ها هنا عندنا جملة استئناف وهو رجال. خب هذه حذف منها صدرها، بيان ذلك أنه عندما جاءت الجملة الأولى وقالت يسبح له في الغدو والعصال، كأن سار يسأل من يسبحه، أي يسبح له، من هو الذي يسبحه، فنقول يسبحه رجال. فرجال ما هو إعرابها؟ فاعل لفعل محذوف، تقديره يسبحه، وإنما جاز حذفه لوجود قرينة عليه. ما هي قرينته؟ الفعل المذكور في السؤال، تقولك من يضرب عامر، تقول زيد، يعني يضرب عمرا زيد، صحيح؟ فهنا صدر جملة الاستئناف محذوف. واضح؟ قلت هو بالدقة تعبير، أنا شوية مسامح مالي، القرينة على حذفه مو الجمل، مو السؤال الموجود، مو يسبح الموجود في السؤال، ما عندنا سؤال، هذا السؤال مقدر أن السبب في حذفه يسبح الموجود في الجملة الأولى. شفتين؟ يعني قوله تعالى يسبح له في الغدو والآصال، بعد قل رجال، يعني يسبحه رجال، هذه يسبحه الفعل المحذوف، ما هي قرينته؟ بعضهم في بعض الكتب مذكور هذا أنه قرينته الفعل المذكور في السؤال، هذا مو صحيح، كما أشار بعض المحققين أنه هذا سؤال مقدر، والسؤال المقدر الفعل ما موجود فيه، أنت قدرته، فلا يمكن أن يكون هو القرينة. القرينة يسبح الموجود في وين؟ في نفس الجملة الأولى. هذا مثال. مثال ثاني نعم الرجل زيد. هذا المثال متوقف على إعراب خاص، حيث وقع الكلام في وجه ما هو إعراب هذه الجملة نعم الرجل زيد. والمهم أن نشير هنا إلى إعرابين يتحقق بهم الغرض، وإن كان في إعرابات أكثر. الاحتمال الأول في الإعراب أن نعمة فعل على الصحيح، الرجل فاعل، زيد ما هو إعرابه؟ تذكرون كيف نعرب زيد؟ إيه كيف؟ وش المحل من الإعراب؟ نعم. الآن نذكر احتمال أنه مبتدأ مؤخر، فتكون الجملة الفعلية هي خبر، صحيح؟ جملة نعمة زيد نعم الرجل هي الخبر. نعم. بناء على هذا الاحتمال يوجد جملتين لو جملة؟ جملة واحدة، فلا شاهد لنا، ما عندنا جملتان نبحث عنهما أنه قطع بينهما ألم يقطع وكذا، ما عندنا بحث أصلا، عندنا جملة واحدة من مبتدأ وخبر، لكن هذا الخبر جملة فعلية، وهذا بناء على هذا الإعراب لا شاهد لنا في هذا المثال. الاحتمال الثاني أن نعم الرجل على حسب نعم فعل والرجل فاعل وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو زيد،
يعني خبر مبتدأ محذوف،
خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ محذوف يعني تقديره هو، المخصوص بالمدح يكون خبر لمبتدأ محذوف. بناء على هذا الإعراب يكون عندنا شاهد في البين، ويكون هذا من باب الاستئناف. بيان ذلك عندما يأتي الشخص ويقول نعم الرجل، فالفاعل مبهم أو غير مبهم؟ فاعل نعم مبهم، هذا يستدعي سؤالا، من هو الرجل؟ فيأتي الجواب هو زيد، غايته أن صدر الجملة الاستئناف قد حذف، فصار عندنا فصل بين وين؟ بين جملتين، بين نعم الرجل وبين جملة هو زيد التي صدرها محذوف من باب كونها مما نحن فيه، وهو شبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية ذكرت جواب لسؤال اقتضته الجملة الأولى. ولهذا قال وقد يحذف صدر الاستئناف، يعني جملة الاستئناف فعلا مثال الأول، اسمان المثال الثاني، ولهذا مثلنا بمثالين. لماذا مثلنا بمثالين؟ لأنه الصدر إما يكون فعل كما في المثال الأول يسبح، أو اسم كما في المثال الثاني. شوف هذا في نعم الرجل زيد في احتمال في إعراب ثالث اللي هو زيد، تكون مبتدأ وخبرها محذوف، هذا ما جعلنا شاهد. ليش؟ نبي نمثل بمثال مما نحن فيه، وهو صدر الجملة الاستئناف محذوف. متى تقول صدر الجملة الاستئناف محذوف؟
هو
مبتدأ، يعني يكون هو خبر لمبتدأ محذوف. والله لهذا النكتة نحن ما ذكرنا احتمال أن يكون اللي يهمنا في البحث، ما ذكرنا في احتمال، في احتمالات أخرى لا تفيدنا في المقام، فذكرنا احتمال وهو كون صدر الجملة محذوف. لكن على كل حال إذا كان هو مبتدأ المخصوص والخبر محذوف يصلح مما نحن فيه من جهة أخرى أن هذا بينهما شبه كمال الاتصال، بس من جهة مو مثال أنه صدر. إحنا كلامنا الآن يبي نجيب مثال على أنه صدر وجملة الاستئناف محذوف، هي محل بحثنا. نعم على كل حال يصلح مثالا إلى ماذا؟ يصلح مثالا سواء كان هو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، يصلح مثالا لشبه كمال الاتصال. يعني الجملة الثانية جاءت وسيقت كجواب عن سؤال مقدر اقتضته الجملة الأولى، لكن احنا لنا خصوصية زايدة نبين مثال ما فيه صدر جملة الاستئناف محذوف، ولهذا اخترنا احد الاعرابين. نعم في اعراب هي خارج اصلا الاعراب الاول اللي ذكرناه، عندنا جملة واحدة فيكون اصلا ليس مما نحن فيه بالمرة، متفتين؟ الاعراب الاول اللي ذكرناه اول شيء انه هذا خبر، الجملة الفعلية خبرية اصلا هي جملة واحدة، اصلا ليس هو بينهما لا فصل، اصلا ماكو بحث عن فصل، لان الفصل بحث عنه موفر ان يكون عندنا جملتين. يقول وقد يحذف صدر الاستئناف اللي هو الجملة، ما معنى الاستئناف اللي هو الجملة الثانية؟ البث متأخر الظهر، يعني انا اتكلم والبث متأخر يعني تكتبون لحن ذكرتني بالبث المتأخر. خب يقول وقد يحذف صدر الاستئناف اللي هو الجملة الثانية فعلا كان أو اسما لف ونشر مرتب نحو يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال، هي رجال هي الجملة الثانية التي صدرها محذوف، يعني يسبح رجال في من قرأها مفتوحة الباء، يعني يسبح واضح يسبح محل الشاهد لكي نسأل من هو الذي يسبح، يسبح فعل مبني للمجهول فيكون الفاعل مجهول حتى نسأل عنه ويثير سؤالا، كأنه قيل من يسبحه فقيل رجال أي يسبحه رجال. خب يقول وعليه نعم الرجل زيدون، أيه عليه يعني وعليه، وش معنى عليه؟ وعليه أحسن ها يقول وعلى حذف مصدر متصيد ولا وعلى حذف صدر الاستئناف نعم الرجل زيد على قول، هذا مصدر متصيد. يقول وعليه نحو الرجل زيد نعم الرجل زيد أو نعم رجلا زيد، وش الفرق بينهما نعم الرجل ونعم رجلا زيد؟ نعم الرجل الفاعل ظاهر، الفاعل ظاهر، والفاعل الظاهر على الدقة على الكلام على الصحيح لا يحتاج إلى تمييز، إذا وقع كلام في النحو هل يجوز الجمع بين فاعل نعمة وماذا هل محققناه في المغني؟ نعم هل يجوز الجمع بين فاعل نعمة والتمييز؟ هل يؤتى بالتمييز لفاعل نعمة الظاهر أو لا؟ يذهب ابن مالك والفارسي إلى جواز الجمع بين فاعل نعمة الظاهر والتمييز فيجوزون قولك نعم الرجل رجلا زيد بل واستدلوا بهذه واستدلوا نعم الفتاة فتاة واستدلوا بأدلة كلها فيها نعمة. المهم فقالوا بأنه إذا كان تمييز تفهي لها مطالب كثيرة في النحو، وإذا كان إذا جوزنا الجمع بين فاعل نعم الظاهر وبين التمييز، هذا التمييز وش يصير؟ تمييز مؤكد أو تمييز مبين؟ مؤكد، ففرعوا على ذلك جواز الاتيان بالتمييز المؤكد. نحن هناك وابن هشام في المغني غير ما ذكر في القطر، لو تتذكرون المطالب ما أدري في القطر وقع كلام هل يجوز أن تكون التوكيد التمييز هل يأتي مؤكد أو لا؟ المعروف أنه الحال يأتي مؤكد، الحال إما مؤسس أو مؤكد، وقع كلام التمييز هل يأتي مؤكد أو لا؟ المعروف بين المحققين النحاة سيباوي وكذا وكذا أنه لا يجوز أن يأتي التمييز مؤكد، لكن من جوز الجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر قال يجوز أن يأتي التمييز مؤكد. بالتفتيت مطلب يعني يعني من قال بجواز اتيان التمييز مؤكد مبني كلامه أهم كلامه أهم أدلته مبنية على جواز الجمع بين فاعل نعم الظاهر وبين ماذا وبين التمييز فتقول نعم الرجل رجلا نعم الفتاة فتاة
يكون هذا رجلا
تمييز
رجلا زيد
خادمون نعم رجلا لا مو هالمثال نعم الرجل رجلا إذا جمعنا بين الفاعل الظاهر وبين التمييز المصنف لا يبني على ذلك الشاهد تفتازاني فماذا جاب مثال في رد تمييز بدون فاعل
بدون الفاعل ما نعمل
ايه بيكون الفاعل مستتر
لأنه لا يرى
جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز لعله يهتف إلى هذا الكلام لأنه لو كان الفاعل مستتر التمييز يكون تمييز مبين والغريب أن بن هشام في القطر جاب أدلة بس سرد أدلة فقط من باب السر ما بين دلالتها وأراد أن يثبت بأن عندنا توكيد عندنا تمييز يفيد التوكيد كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا راجع المطلب ما ذكره في القطر يتنافى مع ما ذكره في المغني فالمغني كل الأدلة اللي رداها أربعة أدلة رداها وفي أوضح يعني ما بنطول بعد في أوضح المسالك عنده جميع الشواهد يعني في المغني أدق كلامه من أوضح المسالك أو كذا هاي باب اليوم سبحان الله كان تحقيق في المطلب في بحث المغني محققين القضية دي فتابعنا كلماته في أوضح المسالك في القطر وفي المغني فكلامه في المغني جدا أدق من ما ذكر
المغني نستفل أدلة
كلها قامة كلها إيه واضح بس كلها ما جاب يعني عبارات المغني برقيات يعني فقط فمردودة فاشتباه بس ما بين لك النكات وفيها دقة المطالب المغني دقيق يعني المغني الباب الرابع ترى وادي غير المغني حتى الباب الأول في دقة غير وفي برقيات وعمق كثير المهم الآن قال عشان أعطيكم إقبال كذي على المغني عشان تروحون لي إن شاء الله بعدين تدرسونه بقوة يقول وعليه نعم الرجل زيد أو نعم رجلا زيد بس ما جاء نعم الرجل رجلا زيد هنا رجلا تمييز وهنا أيضا مطلب هيتكم بقى في المغني هي واجد مطالب هذا من باب جواز الإضمار قبل الذكر لأنه نعم رجلا زيد خب وين ما هو المبين نعم هو المبين له التمييز هذا إذا يبحثون بحث مفصل في باب في المغني الباب الرابع جواز الإضمار قبل الذكر يعني عبارة أخرى عود الضمير على متأخر لفظا رتبتان المهم خب قال على قول على أي على قول من يقول أي على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هو زيد ويجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم يعني من هو الرجل واضح خب وقد يحذف الاستئناف اللي هو الجملة الثانية كله هذا ما شرحناه خب الآن القسم الثاني الذي تقدم أنه نحذف صدر جملة الاستئناف الآن لا نحذف جميع جملة الاستئناف وعندما التفت للمطلب الآن مصنف ما بين هاي حيثية وعندما نحذف كل جملة الاستئناف لا يقال أنه حصل فصل بين الجملتين صحيح؟ إذا تحذف جميع الجملة هل يقال حصل فصل بين الجملتين؟ إنما يصح أن يكون هناك فصل بين الجملتين إذا كانتا ملفوظتين أما إذا كانت أحد الجملتين مقدرة أو أصلا محذوفة غير مقدرة فلا يقال صار فصل بين الجملة المذكورة والجملة المحذوفة وإنما نعبر هنا بالفصل من باب الفصل تقديرا لا تحقيقا إذا قلنا في فصل بين جملة الاستئناف وبين جملة السؤال وبين الجملة الأولى هذا من باب ماذا من باب التقدير لا من باب التحقيق مثل على ذلك بمثالين المثال الأول قول الشاعر أدنى قل لصلاتي لا تقل لا تقل الصلاة عندي شيء وقل للشيء عندي صلاة.